الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال في الحديث الرابع والتسمية والألف: قال حدثنا إبراهيم ابن موسى، وإبراهيم موسى بن يزيد أبو إسحاق الفراء، قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج، قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح، قال عن أبي صالح الزيات واسمه ذكوان السمان الزيات، قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر معنا الحديث في مضى، ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصائم في أثناء صومه لا يجيب الشاتم بمثل قوله، ولا يجيب الجاهل بمثل جهله وسفهه، وإنما يقول في إجابته: إني امرؤ صائم. وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنه يقول ذلك بلسانه ويسمع من شاتمه أو قاتله، وسواء كان في فرض أو في نفل، فإن الحديث ليس فيه تفصيل، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرض والنفل، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره: فليقل إني امرؤ صائم. على كل، لا نطيل الكلام حول هذا الحديث أو حول المسائل التي تكلمنا عليها فيما مضى من مسائل هذا الحديث. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يصحب، وفي الرواية الماضية التي سبقت معنا: ولا يجهل. والصحب من جملة الجهل، والمراد بقوله ولا يصحب أي لا يخاصم ولا يرفع صوته بالصياح. وفي هذا الحديث زيادة لم تمر معنا في الحديث الماضي، وهي قول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، زاد الإمام مسلم: فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، بقول الصائم خبر مقدم وفرحتان مبتدأ مؤخر. للصائم فرحتان يفرحهما، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الفرحتين فقال إذا أفطر فرح. زاد مسلم بفطره فهذه الفرحة الأولى، وهذه الفرحة الأولى تكون في الدنيا، فإذا أفطر الصائم فإنه يفرح بفطره. ويختلف الناس في سبب الفرح، فهنالك من يفرح بفطره من أجل أكله وشربه، وهنالك من يفرح بفطره من أجل أن الله عز وجل أعانه على إتمام هذه العبادة ويسر له هذه العبادة ووفقه لإتمام الصيام وجنبه مفسدات الصوم، ويرجو أن يكتب الله عز وجل له الأجر وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه الصيام. فهناك من يفرح لأنه منع من الأكل والشرب فإذا أفطر أذن له شرعا بالأكل والشرب، وهناك من يفرح فرحا أتم من هذا وأحسن، وأن الله عز وجل وفقه إلى أن أتم الصيام وأعانه عليه ويسر له ذلك وجنبه مفسدات الصوم. فهذا الفرح يكون في الدنيا، وفيه أن هذا الفرح من الفرح المشروع، وهكذا الفرح بأي فضل من الله عز وجل ونعمة دينية من الفرح المستحب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالذي يفرح بكتاب الله عز وجل فهذا فرح محمود، وإذا فرح العبد بحظوظ الدنيا وشهواتها فإن هذا فرح مذموم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم الفاسد المخالف لما جاءت به الرسل، فهذا من الفرح المذموم. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالفرح بغير الحق بل بالباطن من الفرح المذموم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر فرح، وهذا الفرح الأول. قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا لقي ربه أي الصائم الذي وفقه الله عز وجل للصيام فرح بصومه لما يراه من الثواب العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى للصائمين. فإن الله عز وجل قال الصيام لي وأنا أجزي به، وقال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا لقى المؤمن الصائم ربه عز وجل ورأى إلى الثواب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للصائمين فإنه يفرح بصومه. فإنه نال منه الخيرات. زال تعب الصوم وبقى جزاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقى ربه وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي إثبات لقاء العبد لربه عز وجل، وقد احتج العلماء بأدلة اللقاء على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإن اللقاء إذا أطلق تضمن الرؤية. وقد حرر هذه المسألة بكلام حسن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي غير ذلك من كتبه. قال: وإذا لقى ربه فرح بصومه. وقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم. والخلوف سبق معنا أنه تغير رائحة الفم، والخلفة بكسر الخاء تغير ريح الفم، وأصلها النبات. إذا نبت الشيء بعد الشيء، فالنبات إذا نبت منه الشيء بعد الشيء يقال له خلفة. والرائحة المتغيرة من فم الصائم قيل لها خلفة، لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى، فهي رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى فقيل لها خلفة، وقيل خلوف. وقوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، أي يفرح بهما، فحذف الجار والمجرور. ووصل الضمير فقيل يفرحهما، فحذف الجار والمجرور ووصل الضمير، وأصل ذلك يفرح بهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال في الحديث 1500: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان، وعبدان لقب له. قال: عن أبي حمزة، وهو السكري محمد ابن ميمون، عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران، عن إبراهيم، وهو ابن يزيد بن قيس النخعي، عن علقمة، وهو ابن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم، فإبراهيم يروي عن خاله. قال: بين أنا أمشي مع عبد الله، والمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، وفي بعض الروايات العزوبة، فيقال العزبة والعزوبة، والعزب من لا أهل له، والعزبة من لا زوج لها. فقال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، وأورد حديث عبد الله بن مسعود فإن فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصوم في حق من لم يستطع الباءة، فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا هو الطريق الشرعي لمن لم يتمكن من النكاح، وهو أن يتجه إلى الصوم فإنه له وجاء، فيتجه إلى تقوى الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله، وليستعف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. ومن اتجه إلى الصوم فقد استعف وسوف يغنيه الله عز وجل من فضله، والله كريم الجواد. أورد بعد هذا الألباب حديث عبد الله بن مسعود، وفيه قال عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه، وقد اختصرها هنا القصة وقد جاءت في الصحيحين أن علقمة كان يسير مع عبد الله بن مسعود، فجاء عثمان رضي الله عنه أو فلقيه عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك بعض ما مضى من زمانك، ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك بعض ما مضى من زمانك. فحصلت هذه المحادثة بين عثمان رضي الله عنه وبين عبد الله بن مسعود، فعرض عليه أن يزوجه بجارية شابة بعد أن كبر سن عبد الله بن مسعود، أراد أن يزوجه بجارية شابة، ثم علل له قال لعلها أن تذكرك بعض ما مضى من زمانك، والمعنى أن تنشطك وتذكرك أيام الشباب والصغر، ولم تكن هنالك رغبة من عبد الله بن مسعود بالزواج، وقد عرض عليه جارية شابة. علق على هذا الحديث العلامة أبو زرعة ولد الحافظ العراقي واسمه أحمد بن عبد الرحيم، علق عليه في طرح التثريب في قول عثمان جارية شابة، قال فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضي. بين السبب في قول عثمان رضي الله عنه ألا نزوجك جارية شابة، ولما اختار له الشابة، فذكر هذه الجمل رحمة الله عليه. قال عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، من استطاع الباءة فليتزوج. والباء تطلق على الجماع من حيث الأصل، وتطلق على مؤن النكاح، وأصل والباء مشتق من المباءة وهي المنزل. الباء مشتق من المباءة التي هي المنزل، وذلك أن الشخص عادة إذا تزوج بامرأة بوأها منزلا أي مسكنا، فقيل لها الباء. وقال نعم، يقال الباء بالهمز، الباء بالهمز مع الهاء كما في هذا الحديث مع التاء المربوطة، وهكذا يقال الباه من غير همز، والباء بالهمز من غير تاء مربوطة، والباء ها بالهاء والتاء المربوطة، فيها أربع لغات: الباء والباء والباه والباهة بالهاء مع التاء المربوطة. قال: من استطاع الباء فليتزوج. وقد اختلف العلماء في المراد بالباء في هذا الحديث، فمنهم من قال المراد بذلك مؤنة النكاح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب القادرين على الوطأ، ولهذا قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فخطاب النبي عليه الصلاة والسلام كان موجها لمن هو قادر على الوطأ. إذن قالوا ليس المراد بالباء الجماع، وإنما المراد بذلك مؤنة النكاح. نعم، مؤنة النكاح، وليس المراد بذلك النكاح، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع، فإنه لا يستقيم أن يقال ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فإن من لا يستطع الجماع لا حاجة له إلى أن يصوم من أجل أن الصوم له وجاء، فهو موجوع خلقة، فلا يحتاج إلى أن يعالج نفسه بالصيام. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع، أي من لم يستطع الباء فعليه بالصوم، لا يستقيم أن يقال من لم يستطع الجماع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وما الحاجة إلى ذلك وهو لا شهوة له. إذن المقصود ومن لم يستطع أي مؤنة النكاح مع استطاعته للوطء والجماع، فهنا يعالج نفسه بالصوم فإنه له وجاء. وقال آخرون المراد بالباء الجماع على أصلها، لكن المراد بذلك من استطاع الباء أي من استطاع الجماع بسبب قدرته على مؤنة ذلك، على مؤنة النكاح، فليتزوج. ومن لم يستطع أي الجماع بسبب عدم قدرته على مؤنة النكاح فعليه بالصوم. والقول الأول أريح من هذه التقديرات والتكلفات، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فحمل الباء في هذا الموضع على مؤنة النكاح، فإن المعنى يستقيم ولا حاجة إلى كثرة تقديرات. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباء فليتزوج. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالزواج. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفيه ذكر الشيء مع علته، وليس هذا بلازم، لكن إن حصل هذا فهو من الأمور المستحسنة. فكون الشخص يعرف علة الحكم فهذا زيادة في العلم وزيادة في ونعم وفي وإذا علم العبد الحكمة من الشيء قوي تمسكه به. إن كان من المأمورات وقوي ابتعاده عنه إن كان من المنهيات. قال من استطاع الماء فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أكف للبصر. فإن من تزوج وقضى حاجته بأهله لم يتجه ببصره إلى الحرام إلا إذا فسد قلبه. قال فإنه أغض للبصر، أي أشد إغضاضا للبصر، وأحصن للفرج، أي أشد إحصانا للفرج، والإحصان بمعنى المنع. فالنكاح يمنع الفرج من الحرام ويكف البصر عن الحرام. قال ومن لم يستطع، أي الباء، فعليه بالصوم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هذا محل الشاهد. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال بعض العلماء هذا فيه إغراء الغائبين، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الضمير في فعليه للغائب. قالوا هذا فيه إغراء للغائبين، والإغراء يكون للحاضر ولا يكون للغائب. ورد ذلك آخرون فقالوا الضمير في قوله فعليه ليس للغائب وإنما هو للمخاطب. لكن لما لم يمكن توجيه الضمير للمخاطب استعمل فيه ضمير الغائب، لأن ليس المراد بذلك مخاطب بعينه حتى يوجه إليه الضمير. فلا يمكن أن يقال ومن لم يستطع فعليك، ليس المراد بذلك شخص واحد أو فعليكم، وإنما لما كان المخاطب من قبيل المبهم وإن كان حاضرا استعمل فيها الضمير، والمراد به من كان حاضرا ممن لم يستطع الباء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الشباب كما في رواية أخرى فقال يا معشر الشباب، فخاطب أناس حاضرين ولم يكن شخص معين يتجه إليه الخطاب، وإنما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع ومن كان حاضر، ربما منهم المستطيع ومنهم غير المستطيع. فالإبهام حاصل، فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضمير الذي ظاهر أنه ضمير غائب ويراد به مخاطبة الحاضرين. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة أيضا في أمره بالصوم في حق من لم يستطع الباء، فقال فإنه له وجاء. وأصل الوجء بمعنى الغمز والطعن، وجأ فلان بطنه، أي طعن بطنه. فأصل الوجء بمعنى الطعن والغمز بالشيء. والمراد ها هنا رض الخصيتين، أي أن الصيام شبيه برض الخصيتين أو رض عروق الخصيتين من أجل إزالة الشهوة، فالصوم يضعف الشهوة ويشبه الوجاء، والوجاء كما عرفنا رض عروق الخصيتين أو رض الخصيتين. وأما الخصى فهو شق الخصيتين، ونعم لاستخراجهما، والجب المراد به القطع، كأن تحمى السكين ثم تزال الخصية بالكلية أو تزال الخصيتين بالكلية، فهذا يقال له الجب. إذن الوجاء إما المراد به رض الخصيتين مع بقائهما أو رض عروق الخصيتين، وأما الخصاء فهو شق الخصيتين، والجب الذي هو البتر والقطع والإزالة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. استشكل هذا بعض العلماء وقالوا: المعلوم أن الصوم يثير حرارة في البدن وتشد بذلك الشهوة، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ وهنالك من اشتدت شهوته في أثناء الصيام وجمع في نهار رمضان، وقص الناس كثيرة، وقد حصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل هذا في أزمان متعددة وفي هذه الأزمان، وقد أجاب أهل العلم عن ذلك بأن قول عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء المراد به الإكثار من الصوم، فإن من أكثر من الصوم واعتاده ضعفت شهوته، أما من صام أياما يسيرة فقد تشد عليه الشهوة. والشهوة تنتج من الطعام والشراب، ومن أكثر من الأكل والشرب اشتدت شهوته، فإذا صام وأكثر من الصيام قل أكله وشربه فضعفت شهوته. قالوا: من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إلى هنا.